الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه وأن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الطهارة. هذا الكتاب، الطهارة معناه في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وشرعا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه من التراب عند عدمه والعجز عن استعماله على صفة خاصة بنية. وهذا كتاب الطهارة قصد به الإمام رحمه الله مسلما يذكر فيما يتعلق بالطهارة في الوضوء والغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، وكذلك تيمم لأنه طهارة، كل ما يتعلق بهذه الأحكام. وهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عظيم، كل جملة تشتمل على معاني عظيمة وقواعد، وقاعدة من قواعد الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم استعمال الماء الفعل، والطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، هذا هو الأشهر، وقد يطلق أحدهما على الآخر مثل الوضوء والوضوء. بالضم الفعل اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء المتطهر به. الطهور شطر الإيمان، والشطر مع نصف، والمعنى الطهور نصف الإيمان، والمعنى أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. فالطهارة الباطنة هي سلامة المعتقد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والسلامة من البدع والشرك، هذه طهارة الباطن، هذا نصف الإيمان. والثاني، النصف الثاني، الطهارة الظاهرة، وهي استعمال الماء، تطهير الأعضاء، تطهير الجسد والأعضاء بالماء، فتكون الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف طهارة الباطن ونصف طهارة الظاهر. فطهارة الباطن بسلامة المعتقد من الشرك والبدع على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وطهارة الظاهر بالماء لتطهير الأعضاء والجسد بالوضوء وتطهير من النجاسة والأقناع. ولا يلزم من كونهما نصفان التساوي بينهما، لا يلزم التساوي بينهما. فالطهارة فالطهور نصفان، نصف باطن نصف طهارة الباطن، وهي التوحيد، وهو التوحيد، طهارة الباطن بالتوحيد، السلامة من الشرك والبدع والقرآن توحيد الله والسلامة من الشرك والبدع، وطهارة الظاهر باستعمال الماء تطهير الجسد والأعضاء بالماء. فهذا نصف وهذا نصف، تكون نصفان، الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وهو ميزان حسي، والمعنى أجرها وثوابها يملأ الميزان، الحمد لله أجرها وثوابها يبلغ الميزان. والميزان ميزان حسي, وهو الميزان الذي تزن فيه الأعمال يوم القيامة, هو ميزان حسي. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهو ميزان عظيم, ميزان حسي تزن فيه الأعمال. كفتاه أعظم في باقي السماوات والأرض. وفيه دليل على عظم هذه الكلمة الحمد لله, الحمد لله وسبحان الله, سبحان الله والحمد لله تملأ, والحمد لله تملأ الميزان, الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها. فيه دليل على فضل هذه الكلمة وعظمها الحمد لله. وما لكن لا لأن الله تعالى هو مستحق للحمد على الحقيقة. جميع أنواع المحامد كلها ملك لله وهو المستحق لها دون غيره سبحانه وتعالى, بخلاف المخلوق فإن له من الحمد من المدح ما يليق به. الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها يملأ الميزان الحسي, وميزان حسي لو كفتان وأصباق وله لسان, لو كفتان وله لسان, خلافا للمعتزلة وهل بدع القائلين بأن المراد الميزان ميزان معنوي, أنكروا الميزان الحسي وقالوا المراد به ميزان معنوي وهو العدل, وقالوا ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال, أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا عرضوا النصوص لآرائهم وعقولهم الكاسدة وزبالة في أذهانهم ونحات في أفكارهم. والصواب أنه ميزان حسي توزن فيه الأعمال وتزر فيه الأشخاص, تزر الأصحاب. قال الله تعالى عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه بعض أصحابه, فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكشف التكليف عن ساقيه فإذا هما دقيقتان, فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا رسول الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. هذه النصوص فيها أن يعني على أن الميزان ميزان حسي يوزن فيه الأشخاص ويوزن فيه الأعمال, على والأشخاص يوزن على حسب الأعمال. ولهذا عبد الله بن مسعود ساقيه الدقيقتين أثقل من جبل أحد بسبب عمله الطيب وتقاه وقوة إيمانه. أما المعتزلة فعرض النصوص بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة, فقالوا ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي وهو العدل. وهذا من أبطل البعض, لأن المعتزلة دينهم مبني على العقل, العقل هو الأصل. حتى قال بعضهم في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فسر الرسول العقل, قال الرسول العقل. سبحان الله تملأ والحمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا شك من الراوي, هل قال النبي تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. ويفضل على فضل التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله, أن هذه تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور لأنها نور للعبد حيث تنهى عن الفحشاء والمنكر وتمنعه من المعاصي والمنكرات, تزجره عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر, فهي نور تلين قلب العبد فيبصر الحق. الصلاة التي أداها صاحبها كما أمر الله وكما أمر رسوله هي نور للعبد, تضيء له الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. ولهذا قال سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ففيها الذكر وفيها النهي عن الفحشاء والذكر أكبر. والصدقة برهان, الصدقة يعني برهان حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه, هي برهان هو الدليل القوي. الصدقة برهان دليل على إيمان صاحبها وعلى صدقه وعلى صدق إيمانه، حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه، والصبر ضياء يستضيء بها يستضيء به صاحبه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، حتى يأتي عما حرم الله عليه، حتى لا يتسخط قضاء الله وقدره. ضياء، والضياء نور فيه حرارة بخلاف كالشمس، الشمس فيها نور بحرارة، والقمر نور بلا حرارة. فالصبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء لما فيه من الحرارة، كل إنسان يتصالح حينما يصبر يجد قوة ومشقة في حرارة كالصبر، الصبر ضياء كالضياء الذي في كالشمس الذي في حرارة. لذلك الصبر يحتاج إلى تحمل حتى يصبر، والتحمل لا بد فيه من مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس فيه مشقة وتعب كالضياء الذي فيه حرارة. بخلاف الصلاة فإنه قال عنها نور كالقمر، نور بلا حرارة، والشمس نور حرارة. ولهذا قال عن الصبر أنه ضياء، يبقى فيه ذلك التحمل، يصبر الإنسان حتى يؤدي طاعة الله، ويصبر حتى يترك مع المعاصي الله، ويصبر حتى لا يتسخط المقدور، وهذا لا بد فيه من تحمل. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن أعرضت عنه وأهملته ولم تعمل به. القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. كل الناس يغدو، يعني يذهب ويروح، يغدو ويروح ويتعامل مع الناس، كل الناس يغدو، فبائع نفسه هو معتقها أو موبقها، يعني كل الناس يذهبون ويروحون، منهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار فتسلم من النار، ومنهم من يوبقها يهلكها، يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها فيهلكها بعذاب الله. فالناس قسمة، كل الناس يغدون في هذه الحياة، يعملون ويفتحون، منهم من يكون عمله لله فيبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب ومن النار، ومن الناس من يبيع نفسه للهوى والشيطان فيهلكها بالمعاصي والعذاب والنار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أقسام الناس، كل الناس يغدو فيكون قسمان، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان فيهلكها بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم ها؟ نعم جاء في بعض ما أذكر الآن الأثر الوارد، فجاء ما يدل على له ميزان. نعم 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 كيف؟ نعم الأعمال تكون أجسام، الله قادر على جعلها أجساما. المعتزلة يقول الأجسام الأعمال أعراض، فكيف توزن هي أعراض؟ والله قادر على جعلها أجسام، وحتى الأشخاص ساق ابن مسعود الدقيقتان يكونان أثقل من جبل أحد. نعم وش نسبة الساقين لجبل أحد؟ والكافر تعظم خلقته في النار حتى يكون عذابه أشد، ما بين من كبر الكافر مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر يكون كجبل أحد حتى يعظم حتى يتألم ويذوق العذاب، صلى الله عليه وسلم. نعم 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 حديث صحيح، حديث البطاقة هو أرجع حديث أهل الإيمان، أرجع حديث أهل الإيمان حديث البطاقة، وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة يقضي عند الله ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، يقول الله هل
هل لك حسنة؟ هل تذكر شيئا؟ فيقول لا والله. ويستحي فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة، لا لا ظلم اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه البطاقة معلوم كل إنسان له مثل هذه البطاقة، لكن هذه البطاقة قال عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت المعاصي كلها، أحرقت هذه المعاصي وهذه السيئات، لأنها توبة عن صدق وإخلاص وندب وإقلاع. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال لا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة.
وكنت فاطمة.
وكنت على البصرة.
لا تقبل الصلاة.
قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة.
حدثنا هذا الحديث في أن عبد الله بن عمر زار ابن عامر وكان أميرا على الكوفة، فيه أن العلماء لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم، لأن الدين النصيحة ولا سيما عند الموت، زار عند الموت لنصيحته ولعله يتوب. فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر، يقول الأمير، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. لا تقبل الصلاة بغير طهور، المعنى أن هذا أن الطهور شرط واجب في الطهارة في الصلاة، وأن لا تصح الصلاة إلا بطهارة، الحديث يدل على وجوب الطهارة في الصلاة، والحديث نص في وجوب الطهارة وأنها لا بد منها في الوضوء، وهذا إجماع من أهل العلم، أجمع العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح بغير طهارة. ولهذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة بغير طهور، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا مجمع عليه من أهل العلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح بغير طهور. لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني لا تقبل الصدقة من الغلول، والغلول هو الخيانة، أصل الخيانة وأصل الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، يقال له غلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من الأموال هذه الغنائم تجمع ويخرج الخبز منها، يقسم خمس أخماس لله ولرسول ولقرابة الرسول واليتامى والمساكين وفي السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، يقسم عليهم، لكن يقسمها قائد الجيش أو ولي الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منها قبل أن تقسم، فإذا أخذ منها قبل أن تقسم يسمى غلول، هذا سرقة من مال الغريمة قبل أن تقسم يسمى غلول، وهو من كبائر الذنوب. ولما قتل مولى عبد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات قال صلى هنيئا له الجنة، قال بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا، أخذ شملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم والتهبت عليه نارا، هذا يدل على أن الخيانة في الغنيمة من كبائر الذنوب يسمى غلو، الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم يقال له غلول، فهذا الغلول الذي غلف لو تصدق به لا تقبل الصلاة،
لا تقبل صدقة من غلول. ومثله أيضا يلحق به لو أخذ من بيت المال بغير حق قال له غلول، يلحق بالغلول. وكذلك لو أخذ من صدقات أو أوقاف مجموعة صدقات يجمعه بعض الناس ثم اختلس منها بعض ثم أخذ، هذا من الغلول، من الخيانة. أو أوقاف يأخذ منها جمع أمواله للفقراء أو المساكين أو اليتامى أو الأوقاف ثم يأخذ منها، وأصله أن يأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها. فإذا غلى شيئا من مال الغنيمة ثم تصدق به فلا يقبل منه، لأنه مال مسروق حرام سحت. ولهذا قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة، كنت يا ابن عامر على البصرة، كنت واليا على البصرة خاطب، يعني تعلقت بك أمور وتبعات، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين، وحصل منك ظلم، يعني حصل منك ظلم، كان معروف عنه الظلم، حصل منك ظلم للرعية، فكيف أدعو لك؟ فلا بد لك من التوبة. هذا قالها حسن له زجر لها التوبة، وإلا فلا بأس بالتوبة، فلا بأس بالدعاء حتى للفاسق، يدعى للفاسق بل يدعى للكافر. لما امتنع الدوس، قيل صحيح دوس امتنعت عن الإسلام فادعوا عليهم، فقال أسهلك الدوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وأتى بهم. يدعى للفاسق والكافر، لكن مقصود ابن عمر رضي الله عنه حث ابن عامر على التوبة في مرض الموت، قال كيف أدعو لك وكنت على البصرة؟ ما ينفع، كنت أميرا وكنت ظالما وتعلق بتبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. كما أن الصدقة لا تصح من الغلول والصلاة لا تصح بدون طهارة، فكذلك أنت لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. قال سمعت لما أدعو لي يا ابن عمر لما زاره، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. كنت على البصرة ووليت ما وليت، تعلقت في أمور وتبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، فكيف أدعو لك وأنت متلبس بالظلم؟ فكما أن الصلاة لا تصح بغير طهور والصدقة لا تصح من غلول، فكذلك لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، من باب الزجر. نعم.
حدثنا محمد.
نعم. ها؟ وشلو ما يكتب بعد قسمته خلاص ما في أحد، يعني قسمت كل يلا نصيبه، يوزع قائد الجيش وإمام المسلمين الغنائم، يعطي فلان فلان كذا، كل واحد يعطيها الف ريال، كيف كل واحد يعطي الف ريال انتهت الغنيمة، قسم لما قسمه، قسمه بعد أن يعطى كل واحد نصيبه، هذا معناه. أما قبل أن تقسم وهي مجموعة، هذا هو الغلو، يأكل شيء يختلس من دون أن يعلم أحد، دون أن يعلم القائد الجيش ولي الأمر، قبل أن تقسم هذا هو الخيانة. أما بعد أن تقسم كل وصل إليه نصيبه، وزع إذا كانت مثلا إبل كل واحد يعطى مثلا بعير أو بعيرين، غنم يعطى كل واحد 20 رأس من الغنم، دراهم يعطى كل واحد، وزع ينزع الخمس يقسم خمس الخماس وأربعة خماس يقسم على الغنيمة. هذا الغلول يأخذ منها قبل أن تقسم. نعم.
حدثنا محمد مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وهذا أخذه البخاري في الصحيح، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وهذا إجماع من أهل العلم، هذا مجمع عليه، الصلاة شرط، الطهارة شرط في صحة الصلاة، وإذا صلى بغير طهارة ناسيا حدثه فإنه يعيد عليكم السلام، ولا يعذر. من صلى بغير طهارة فإنه متى تذكر يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يعذر فيها، بخلاف النجاسة إذا كانت في الثوب وفي البدن ثم نسيها وصلى، فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد، لأن هذا باب الترك، باب الترك. أما الطهارة فإذا نسي الطهارة، نسي الوضوء أو نسي الجنابة ثم صلى ثم تذكر يعيد، ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر، متى ما تذكر يتوضأ أو يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة، لأن هذا باب الإيجاد، بخلاف النجاسات فإن باب التروك، فإذا نسيها وصلى صح الصلاة أو جهلها. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا إجماع من أهل العلم على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
نعم، هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ، أكمل وضوء أسبغ وضوء، لأن فيه غسل الأعضاء كل عضو ثلاث مرات، أسبغ وضوء أكمل وضوء هو هذا، يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا يستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه مرة ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثة ثم يغسل رجله اليسرى ثلاثة، هذا أكبر وضوء أسفل وضوء وهو النهاية، وهو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات، والمراد بالغسلة التعميم، التعميم ليس المراد الغرفات، فإذا عمم العضو بغرفة هذه تعتبر واحدة، وإذا ما لم يعممها بغرفة يأخذ غرفة ثانية، غرفتين غسلة واحدة، إذا عمم بغرفة وغرفتين هذه تعتبر مرة، هذا أسفل وضوء أكبر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثة ثلاثة هذا، وجاء أنه توضأ ثنتين ثنتين، يعني غسل وجهه مرتين ويده اليمنى مرتين ويده اليسرى مرتين ورجله اليمنى مرتين ورجله اليسرى مرتين، هذا نوع ثاني. وجاء نوع ثالث أنه توضأ مرة مرة، غسل وجهه مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى مرة ورجله اليمنى مرة ورجله اليسرى، أما الرأس مرة واحدة، الرأس لا يكرر. وجاء عنه أيضا نوع رابع وهو أنه توضأ مخالفا، يعني غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى مرتين وغسل رجله مرة مخالف لا بأس، كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من توضأ وأسفل الوضوء ثم صلى ركعتين يقول فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس أن هذا من أسباب المغفرة، أن من توضأ فأسفل الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس من أمور الدنيا أن هذا من أسباب المغفرة. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له من أسباب المغفرة. لكن هذا عند أهل العلم مشروط باجتناب الكبائر، على الصحيح لا بد من اجتناب الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة، هذه لا بد لها من توبة. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ونتركم مدخلا كريما،
قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة سيأتي رواه الإمام مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنه يعطى حسنات وتبقى عليه الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة، تبقى عليه الذنوب تحتاج إلى توبة، يكون له ثواب لكن المعاصي ما تكفر الكبائر ما دام لم يتب منها تبقى عليه تحت مشيئة الله. والله تعالى كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض أهل العلم تكفر الكبائر، وقال بعض تكفر الصغائر، والصواب القول الأول أن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم، إذا أدى الإنسان الفرائض وسبب الكبائر كفرت الصغائر، وإلا تبقى على الصغائر والكبائر. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر.
هي استحباب غسل يديه ثلاثة قبل الوضوء، هذا مستحب كما في حديث حمران النبي غسل يديه ثلاثة كفيه وغسلهما ثلاث مرار، هذا سنة مستحب قبل أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثة. التسمية أولا يسمي الله، التسمية هذه جاءت في أحاديث، الأحاديث الكثيرة التسمية فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع التذكر. سمي ثم يغسل يديه، ينوي أولا ينوي الوضوء نية في القلب ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات، هذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل هذا يتأكد أصلاً، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها سبحانه وأنه واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا قام من نوم الليل يتأكد غسله حتى أوجبها بعض أهل العلم، وفي غير ذلك يكون مستحب غسلهما ثلاثا مستحب. نعم، ولهذا في حديث حمران النبي غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء.
ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات.
وفيه أن مضمض الاستنشاق السنة قبل غسل الوجه، وهما داخلان في غسل الوجه، السنة تقديم الغسل المضمض الاستنشاق، ولو غسل وجهه ثم مضمض الاستنشاق فلا حرج، لكن السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق، والسنة أن يكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، هذا هو الأفضل، أن يأخذ كف ويتمضمض منه ويستنشق ثم يستنثر بيده اليسار، ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق، وإن اكتفى مرة واحدة كفى، وإن توضأ من كف واستنشق من كف فلا حرج، لكن الأفضل من كف واحدة، المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، بعض الغرفة من غرفة واحدة، بعضها المضمضة وبعضها الاستنشاق. نعم. يعمل بإيش؟ لا، السنة التقديم، هذا الأفضل. الأفضل التقديم الوضوء والاستنشاق. نعم.
ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات.
هي أن مسح الرأس لا يكرر، المسح مرة واحدة، وجاء عن بعض العلم أنه ثلث فقول ضعيف، مسح مرة واحدة يعني ما يمسح يأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح، لا إنما يمسح، وإذا مسح عمم الرأس كفى، السنة تعميم الرأس على أي وجه كان، لو عمم كذا أو كذا أو بدأ، لكن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يردهما إلى القفاة ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا يبدأ، هذا السنة، وإن عمم على أي كيفية أجزاء، ولكن لا يكرر المسح مرة واحدة، ولا يقال أن هذا تكرر كون يبدأ بمقدم ثم يردهما، لا يقال تكرر لأن هذا كله في مرة واحدة، التكرار له
أخذ ماء ثم مسح ثم بلل يديه ثم مسح ثم بلل يديه ثم مسح، هذا التكرار، هذا غير مشروع. المسح ما يكرر، التكرار للأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين ثلاثة ولا يزيد على ثلاثة. نعم. ها نزيد من ايش؟ تعميم، تعميم على اي كيفية، اذا عمم الرأس على اي كيفية اجزاء.
ثم مسح برأسي ثم غسل رجلي ثلاث مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
في شرط أنه لا يحدث نفسه، يعني بشيء من الوساوس وأمور الدنيا، يقوى في اللفظ الآخر يقوى فيهما بقلبه ووجهه. صلي ركعتين بعد هذا الوضوء الذي أسبغه، يقوى فيهما بقلبه ووجهه على الله، ولا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا غفر الله له، يعني مع اجتناب الكبائر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ببناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء، فدعا بوضوء
بوضوء، الوضوء بالواو، بوضوء يعني بالماء الذي توضأ به، وضوء فتح بالضم وضوء اسم للفعل، هذا هو الأشهر، وضوء طهور اسم للماء بفتح بالضم وضوء طهور اسم للفعل. نعم. فدعا بوضوء يعني بماء يتوضأ به. نعم.
فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تريها.
نعم، يعني يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، وهي الآية التي هي الوعيد على كسب العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم، يعني لولا كسب العلم ما حدثتكم. وفيها أن الوضوء والصلاة من أسباب المغفرة، وأن يغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى إذا اجتنب الكبائر، فإذا صلى الظهر غفر الله ما له ذنوبه إلى صلاة العصر ما بينه وبين صلاة العصر، وإذا صلى العصر غفر الله ذنوبه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء غفر الله ذنوبه إلى صلاة الفجر، هذا إذا اجتنب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر. أعد الحديث: لولا آية من كتاب الله،
لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
لا يتوضأ
رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
نعم، في تقريبا مسلم يتوضأ مسلم، وهذا من المعلوم أن الإيمان والإسلام شرط في صحة الصلاة، هذا لا بد منه معروف، فلو توضأ كافر فلا يعتبر بهذا. وكذلك أيضا لا بد أن يحسن الوضوء، لا بد من إحسان، قد يقال الإحسان أن إسفاغه وإكماله، فإذا توضأ مسلم وأحسن الوضوء غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. تكلم على قوله فيحسن، في خلاف بين أهل العلم، السنة الغسل إذا كان غسل جنابة أو غسل جمعة أن يتوضأ قبل أن يستنجي ويغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. ثم وضوء واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه، والرجلين إن أحب أن يؤخرهما أو يقدمهما، ثم يغسل شقه الأيمن يثبت ما على رأسه ثلاثة حتى يروي، ثم يصل شقه الأيمن ثم يصل شقه الأيسر، هذا هو السنة. في حديث عائشة أنه غسل رجليه توضأ كامل، وفي حديث من منى أنه أخر غسل رجليه في آخر بعد الغسل، هذا هو السنة. وإذا خرج منه ريح أو مس فرجه يعيد الوضوء، هذا هو السنة. وإذا حب يغتسل ثم يتوضأ بعد ذلك فلا بأس، هذا هو الأفضل. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا استنجى ونوى رفع الحدثين ارتفع، ولو مع قصر، وأنه يدخل يندرج الأصغر في الأكبر، حذف الأصغر في الأكبر. لكن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل بقية الغسل، هذا هو السنة. قوله فيحسن الوضوء،
قوله فيحسن الوضوء أن يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه.
إيش أن يأتي به إيش؟
أي يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك.
يعني يقول أنه الأشياء المختلف فيها يأتي بها. بعض العلماء قال التسمية جمهور على أنها ليست واجبة، ما يترك التسمية عنده ليأتي بها حتى يكون أحسن وضوء، يكون وضوء صحيح عند جميع أهل العلم. وكذلك أيضا الدلك مستحب وينبغي أن لا يتركه، وكذلك الموالاة ترتيب، وكذلك المضمضة والاستنشاق فيها خلاف فلا يتركها. من أحسن الوضوء أن يأتي بوضوء تام كامل عند جميع أهل العلم، جميع أهل العلم يرون أنه صحيح. لكن إذا ترك المضمضة بعض العلم يرى أنه الوضوء غير صحيح، أو ترك الاستنشاق، أو ترك ترتيب الأعضاء، أو ترك الموالاة. الشرع فسر أحسن الوضوء يأتي به بآدابه ويأتي به كاملا ولا يترك الأشياء المختلف فيها. إيش فيأتي به إيش؟
يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وبالحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع.
إيش وتحصيل إيش وتحصيله؟
وتحصيل ماء طهور بالإجماع.
ماء طهور يعني ما يكون مختلف فيه، يعني لأن قد يكون ماء مثلا قليل صار فيه من النجاسة، بعض أهل العلم يرى أنه طهور، بعض يرى أنه غير طهور، يعني يقول احتار. لولا آية من كتاب الله أشار إليها.
قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم، قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآية. معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بحديثكم، وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا ولأكثر الناس من غيرهم. لولا آية بالياء ومد الألف. قال القاضي عياض وقع للرواة في الحديثين لولا آية بالياء إلا البادي، فإن وراءه في الحديث الأول لولا أنه بالنون. قال واختلف رواة مالك في هذين اللفظين. قال واختلف العلماء في تأويل ذلك. ففي مسلم قول عروة أن الآية هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وعلى هذا لا تصح رواية النون.
عندي قال عروة هنا الحديث، قال عروة الآية
ما عندي، نفس الحديث ما قال
عروة الحديث آخر
ها؟
نعم
عن هشام بن عروة عن أبيه
ها؟
عن حمران
ليست في البتن
موجود.
لا ليست
ها؟ عندك في البتن قال عروة إيه؟ ستأتي إيه ستأتي إيه ستأتي اللي بعد هذا طيب سم